يدي الوالدين ضمن الجواب على شبهة القائلة إنه لم يرد شيء في الشرع بالأمر بذلك أو النهي عنه، وإنما ورد الأمر بالتذلل لهما ويديهما وخفض الجناح لهما، كما ورد تقبيل غير واحد يدي النبي صلى الله عليه وسلم وغيره. والأساليب التي تحقق ذلك تخضع للعرف، وقد تعرف الناس في مجتمعنا على أن ذلك من الجبر. فما الجواب على هذه الشبهة وما حكم المسألة؟
أقول والله المستعان، هذه الشبهة قائمة على جهل من الإسلام مع الأسف. هذا الإسلام الذي من قواعده ما يقرره شيخ الإسلام ابن تيمية بأوجز عبارة حين يقول: الأصل في العبادات المنع إلا لدليل، والأصل في العادات الجواز إلا لدليل. وهذا طبعا لم تكن هذه الجملة قاعدة إلا لأن الأدلة الشرعية تواردت عليها، ولهذا فكل من يريد أن يستحسن أمرا بزعم أن الناس تعارفوا عليه أو اصطلحوا عليه ولم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فعليه أن يستحضر هذه القاعدة، وبناء عليها ينبغي أن ينظر أن هذا الأمر المستحدث المتعارف بين الناس هل المقصود فقط القول بجوازه لأنه لم يأتي نهي صريح عنه، أم المقصود أكثر من ذلك وهو القول باستحبابه؟ فإن كان الأمر الأول، أعود الآن إلى السؤال، إن كان السائل يقصد القول بجواز تقبيل يد الوالدين جوازا لا يقترن معه ترجيح وتفضيل له على العكس وهو الترك، إن كان يعني هذا فكلامه الذي يشبه كلام الفقهاء وارد هاهنا، إن كان يعني بهذا الكلام أن هذا أمر جائز، والأمر الجائز في الفقه هو مستوي الطرفين فعلا وتركا، أي من فعل لا يلام ومن ترك لا يلام. فهل أولا هل السائل يقصد هذا؟ جوابا لا. ثانيا هل التقبيل شرعا هو أمر عادي أم هو أمر تعبدي يفعل حيث جاء ويترك حيث لم يجئ ولم يأتي؟ أما أن السائل لا يقصد فقط القول بأن هذا التقبيل ليد الوالدين هو أمر جائز مستوي الطرفين فذلك واضح، لأنه استدل بالآية، والآية أقل ما تفيد استحباب الخضوع للوالدين: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، هذا أمر، وأقل ما يفيد هذا الأمر بخفض الجناح للوالدين هو الاستحباب لا شك ولا ريب. فإذ هو استدل بالآية فإنما يعني بذلك أن يثبت أن تقبيل يد الوالد أو الوالدة إنما هو أمر مستحب وليس أمرا جائزا فقط، وحين ذاك نقول له إن العرف الذي يستدل به على تجويزه بل استحبابه لهذه العادة لا يصلح أن يكون مشرعا، لا سيما إذا كان هذا العرف أمرا طارئا حادثا مبتدعا كما هو الشأن في حياتنا اليوم. ذلك لأن العرف الذي يخالف الآداب الإسلامية المتوارثة في كتب الحديث وكتب أهل العلم المحققين منهم لا قيمة له ولا وزن له مطلقا. وقلت إن التقبيل ليس مجرد عادة، وإنما هو إما عبادة مشروعة أو أنها عبادة غير مشروعة. فحينما تكون عبادة مشروعة فهي مستحبة أو فوق ذلك، وحينما تكون عبادة غير مشروعة دخلت في عموم قوله عليه الصلاة والسلام كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وهذه الكلية وهذه القاعدة الشرعية الإسلامية مع الأسف الشديد يغفل عنها كثير من العلماء، فضلا عن طلاب العلم، فضلا عن من ليس لهم من العلم إلا الاسم، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكرر هذه القاعدة في كل يوم جمعة بين يدي خطبة الجمعة كما تسمعوننا بين يدي كل دبس في بعض الرسول عليه السلام نقول أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. كان عليه الصلاة والسلام يكرر هذه القاعدة في كل يوم جمعة. لماذا؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم، قال لترسخ هذه القاعدة في أذهان السامعين فلا يضل عنها. مع الأسف الشديد ضل عنها عامة المسلمين بل وكثير من خاصتهم. فها أنتم تسمعون يقول لا يوجد هناك نهي عن تقبيل الولد ليد والده أو والدته، وما وزن هذا الحديث حين ذاك عنده وأمثال من مثل قوله عليه السلام من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. الجهل بهذه القاعدة وأمثالها يؤدي بعض الناس من المتعالمين إلى أن يقولوا في كل أمر حادث يا أخي ما في نهي عنه. يا حبيبي الرسول عليه السلام وضع لك قاعدة قال كل بدعة ضلالة، هذا يغنيك عن عشرات المئات بل الألوف من نصوص ليقول لك الأمر الفلاني منهي عنه الأمر الفلاني منهي عنه. يعني هذه البدعة التي تحدث في كل يوم بدعة لا يمكن حصرها، فجاءك بقاعدة ليريحك من هذه النصوص التي لا يمكن إحاطة بها من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. الغفلة عن هذه القاعدة يؤدي في هؤلاء الناس إلى أن يستفيضوا كثيرا من البدع بدعوى أن النبي عليه السلام لم ينهى عنها. ونحن نحاججهم بكثير من البدع التي لا نعدم عشرات. السلف الصالح كانوا قد تفقهوا في الدين حقيقة وفهموا عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يرمي إليه بمثل هذه القاعدة كل بدعة ضلالة. لذلك نجد عمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما حج في خلافته ووقف أمام الحجر الأسود يريد أن يقبله قال والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلته. ماذا يعطينا هذا الكلام من عمر الخطاب وهو يصدع به على ملأ من الناس حجاج وكفر، يعني أن التقبيل داخل في موضوع الاتباع حيث جاء، وداخل في موضوع الابتداء حيث لم يجيء ولم يأتي. هذا معنى كلام الخليفة الراشد. وسبحان الله، ما أسرع أمثال هؤلاء الناس في إلى الاحتجاج ببعض الأقوال عن الخلفاء الراشدين أو بعضهم إذا كانت لهم في ذلك مصلحة، وما أشد نسيانهم لمثل هذا الاستدلال فيما إذا كان عليهم. فهذا عمر الخطاب يقول، يخاطب الحجر الأسود، طبعا الحجر الأسود لا يسمع، ولكن هذا من باب الكلام لك يا كني اسمعي يا جارة، يعني اسمعوا أيها الناس، أنا أقول الحجر الأسود إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، لكن اعلموا أني ما أقبله إلا لأني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبله. إذن هذا الحديث وحده يعطينا أن التقبيل لا يمكن حشره في زمرة الأمور العادية التي إذا جرى العرف عليها فالأمر في ذلك واسع. لا، التقبيل عبادة حيث شرعت، وبدعة حيث لم تشرع. من هنا نحن نقول إن هذا الاستدلال فيه أولا انحراف عن القاعدة الشرعية السابقة الذكر، نقلتها لكم عن ابن تيمية وذكرت لكم بعض أدلتها، كل بدعة ضلالة من أحدث في أمرنا هذا. ثم فيه غفلة أخرى عن التفقه بمثل تفقه الصحابة وعلى رأسهم عمر بن الخطاب، حيث قال لا أريد أن أقبل الحجر لأنه لا يضر ولا ينفع، لكنه رأى الرسول يقبله فيستسلم، هذا هو شأن المؤمن. إذن نحن لو أردنا أن نقتدي بعمر الخطاب فندخل على أبينا وأمنا، فقلنا للأب المحترم والأم المحترمة لولا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشرع لنا تقبيل يد الوالد أو الوالدة لقبلت، يعني على عكس إيه موقف عمر، لأنه الموقف هنا يختلف، هناك يعلم أن الرسول قبل أو يقبل، لكن لو علم أنه ما قبل ما قبل. فهل نحن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم شرع للصحابة أن يقبلوا أي أبائهم وأمهاتهم؟ الجواب لا. هل جاء خبر ولو في حديث ضعيف، بل نتنزل فنقول ولو في حديث موضوع، أن أحدا من الصحابة كان إذا دخل على أبيه أو أمه قبل يده أو يدها؟ كل ذلك لم يكن. فكيف يجوز من كان عنده علم صحيح بعد ذلك أن يستدل في مثل هذا الموضوع بالعرف الطائع بالعرف الحادث؟ الناس تعارفوا هذا، ترى لو أن الناس تعارفوا بينهم أن يقبلوا شيئا آخر. وأنا أضرب لكم مثلا حساسا مبتلى به هؤلاء الناس، تعارفوا تقبيل القرآن الكريم، فماذا يقولون؟ لا شك سيقولون مثل ما قالوا بالنسبة لتقبيل يد الوالد، لأن يد الوالد أو يد الوالدة ليست مقدسة أكثر بالنسبة للقرآن الكريم الذي فيه كلام الله القديم. ترى هل يسن، هل يستحب تقبيل القرآن الكريم؟ طبعا ستجد الناس يقولون نعم يا أخي هذا تعظيم لكلام الله، ولكن نقول لا، تعظيم كلام الله باتباعه وليس تعظيم كلام الله بتقبيل أوراقه وبزخرفة صفحاته. وهذا في الواقع مما يزين الشيطان لبني الإنسان يصرفه عن ما هو مهم إلى ما ليس بمهم مطلقا، يقنعه حسبك من احترامك وتعظيمك للقرآن أن تقبله. هذا له أمثلة كثيرة جدا في حياتنا اليوم. أنا أشاهد وأنا أمشي في الطريق مبتلى أن نمر مثلا بقهوة فيها لعب الشطرنج وفيها الطاولة وفيها النرد المحرم وشبه ذلك الآخر، فأول ما يسمع بعضهم مش كلهم يسمع بعضهم الأذان قاموا، ما هذا القيام؟ تعظيم يا أخي لجلال الله عز وجل والأذان الذي فيه التوحيد وفيه الشهادتان إلى آخره. أقنعهم الشيطان أن هذا القيام يغنيهم عن الذهاب إلى المسجد، هي تعظيم انتهى الأمر، بينما القيام الحقيقي هو تسمعه يقول الله أكبر لست على وضوء تنطلق، تسمعه بعد ذلك وأنت على وضوء يقول حي على الصلاة فعلا وتصلي مع جماعة المسلمين، هذا هو التعظيم الحقيقي لهذا الأذان. فصرف الشيطان هؤلاء المسلمين عن هذا التعظيم الذي جاء به سيد المرسلين إلى تعظيم صوري شكلي، وهذا يمكن أن نجعله مضطردا في جنون إن لم أقل كل ما أحدثه الناس بعد الرسول صلى الله عليه وسلم. ولنعود إلى التقبيل، هذا تقبيل يد الوالد. هذا البحث يذكرني بأخ لنا توفي منذ شهور رحمه الله، كان رجلا عاميا وكان يحضر دروسنا القديمة مع بعض أخواننا القدامى، وكان صاحب نكتة ودعابة مع أميته، وكنت يومئذ لا زال أتعاطى مرة تصليح الساعات في دكاني، وكان داره قريب من دكاني، ففي أكثر أيام يتردد علي ما بين أولى أخرى، يأتيني بشخص ويدخل بكل هدوء بكل يعني تواضع متكلف بعض الشيء يظهر مسكنة هو جيد، يعني يقول بعرفك فلان فلان ابن فلان مرضي الوالدين، كل يوم الصبح فيه بيقبل ايد امه وابوه لكن ما بيصلي لله صلاة، فهو مرضي الوالدين مصدوم رب العالمين. نحن نشاهد في الواقع هذه الظاهرة، يقنع الوالد والوالد بصورة خاص بأن يظهر الولد هالمسكنة وهالخضوع وهالخشوع للوالدين، أما أن يأمره بالمحافظة على الصلاة على طهارة النفس على كذا إلى آخره، قنعانين هن مع بعضهم البعض بالنفاق اللي أنا أسميه بالنفاق الاجتماعي، هن اثنين زوجين الوالدين قنعانين من الولد بهذه الطاعة اللي ما بتلفه مجه اليد هذه، وهن وهو قنعان بهذه الطاعة أيضا، لا سيما وقد يجد من يفتيه بأن هذا من التذلل ومن الخضوع للوالدين الذي جاء الأمر به في القرآن الكريم. من هنا من مثل هذا المثال والأمثلة كثيرة وكثيرة جدا، نحن نزداد كل يوم إيمانا بأن الحق كما كان الرسول عليه السلام يقول خير الهدى هدى محمد. يا جماعة إذا ما دخل بعقلكم هذا الكلام على طريقة العملية الحسابية مثلا أن يشترك في معرفة جميع الناس، فآمنوا آمنوا خير لكم، آمنوا بأن خير الهدى هدى محمد، آمنوا بأن القيامة الذي يعتاده الناس للمشايخ ولغير المشايخ هذا ليس من الإسلام في شيء وليس من الدين في شيء وليس من الأمور المستحبة في شيء، ليس من التعظيم الإجلال المسلم أبدا. آمنوا بأن هذا التقبيل الذي يفعله اليوم الناس مع المشايخ طبعاً عن أبائهم وأمهاتهم ليس من الإسلام في شيء، فلازم نطور حياتنا ونجعلها تقترب كل يوم ولو خطوة خطوة إلى ما كانت عليه الحياة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، في عهد خير القرون التي لن تجد الأرض بعد ذلك العهد أطهر وخيرا وأبعد ما يكون عن الشر من ذلك العهد الطائر. هذه كلمة حول جواب عن السؤال السابق. تقبيل يد الوالدين ليس عبادة مطلقا، وليس مما تشمله الآية التي ذكرها، لأن الأمر لو كان كذلك لكان أسرع الناس مبادرة إلى تنفيذ ذلك هم الصحابة مع آبائهم وأمهاتهم، لا سيما وكما ذكر هو عرضا هذا التقبيل ليس بالأمر الحادث لحتى يقول والله إني ما انتبهوا له، لا، التقبيل معروف عادي قديمة وقديمة جدا، حتى وصل التقبيل إلى الأحجار، لكن منه ما هو شرع كما سمعتم بالنسبة للحجر الأسود ومنه ما ليس بشرع، وذلك تقبيل كل الأحجار، تقبيل نوافذ الأولياء والصالحين قبورهم نحو ذلك، كل ذلك مما يصرح بعض العلماء حتى من المتأخرين حتى ممن لا يعرفون بأنهم مدققون في علم السن والبدعة كالشيخ محمد الغزالي، حيث يذكر أن تقبيل القبور ولمسها من صنيع اليهود النصارى. فإذا التقبيل ليس شيئا جديدا كواقع، لكنه شيء جديد كجعل دين يثنى على من فعل ثم لا ثم يذم من ترى. وهنا لابد أن نذكر بشيء وننتهي بعد ذلك من هذا الاجتماع إلى اجتماع آخر إن شاء الله. نشاهد أبا يثور أو أما تثور، لأن هناك ولدا صالحا نشأ إلى حد ما على طاعة الله، أقول إلى حد ما لأن الزمن لا يساعد الشباب مع الأسف اليوم أن يكونوا كشباب الصحابة، ثم نشأ أيضا على السنة أيضا إلى حد ما، فهو يسمع ويتعلم فيقبل لا يقبل يد أبيه أو أمه فيثوران عليه. نعلم من كثير من الآباء يثورون لترك بعض الأبناء شيئا أقل ما يقال إنه لم يعص الله ورسوله، مع ذلك يثورون، بينما هناك أبناء آخرون لا يصلون ربما لا يصومون، مع ذلك الآباء هم عنهم راضون. لماذا؟ لأنهم لهم ينافقون بقبل اليد، لأن مثل هذا الذي لا يصلي ولا يصوم ما بهم مضى تقبيل اليد حتى لو كان حرام ما دام أبوه رضيان عنه أمه رضيان عنه فهو سيفعل هذا التقبيل. هذه الفارقة ظاهرة جدا، فهذا الذي لا يصلي ولا يصوم ويقصر في طاعة الله عز وجل في كثير من الأمور لا يقومون عليه شيئا، وهذا الشاب الماشي في طاعة الله الذي ينبغي أن يشجع في أن يستمر على هذه الطاعة وأن يزداد منها يثور عليه الآباء والأمهات. لماذا؟ لأنه خرج عن العرف السائد وهو تقبيل اليد صباح مساء. هذه ذكرى، وذكرى تنفع المؤمنين، وذكرى أخرى للشباب أنفسهم، لأني أعلم أيضا بتجربتي الخاصة أن بعض هؤلاء الشباب أيضا يسيئون معاملتهم لآبائهم، أي يخالفون الشرع. نحن لا نحابي الشباب على حساب إيش؟ آبائهم وأمهاتهم، كما أننا لا نفعل العكس، وإنما نقول الحق. بعض الأبناء من إخواننا الناشئين السلفيين على الكتاب والسنة يسيئون معاملتهم لآبائهم، مثلا كأن يصيحوا في وجوههم وهم يقرؤون القرآن معنا، الآية التي سبق ذكرها ولا تقل لهما أف. فأنت أيها الشاب لما تدعي أنك تريد العمل بالكتاب والسنة فلا تجعلن حرصك هذا محصورا في المسائل التي نخالف فيها المجتمع، لأنه في بعض الناس يقتلهم إيش؟ حب الظهور،
وحب الظهور يقطع الظهور كما يقول الصوفية. وقلت لكم مرارا مش كل كلام يقوله الصوفية كلام باطل، هم يقولون معنى لا إله إلا الله محمد رسول الله نبطل النور نحن، لا كذلك هم يقولون حب الظهور يقطع الظهور، هذا كلام صحيح. لذلك بعض إخواننا من الناشئين قد يغلب عليهم، وأنا لا أسمي شخصا منهم، كل واحد يعرف حاله، قد يغلب عليهم الظهور في هذا المجتمع بأنه أنا سلفي، أنا متبع الكتاب والسنة، أنا أخالف المجتمع كله في كل عاداته إلى آخره، يغلب عليه هذا ثم ينسى أن يشارك هذا المجتمع في أعماله الصحيحة المطابقة للكتاب والسنة من ذلك. ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما. فإذا كنا أردنا أن نكون صادقين في تمسكنا بالكتاب والسنة مع آبائنا وأمهاتنا وأقاربنا، فيجب أن لا يكون هذا فقط محصورا في الأمور السلبية، أنا ما بقبله، أنا ما بقبل إيده، لكن أنت عم تيجي تسئله وتنهر بوشه وتقول له أوف شو هذا ومع زحمين مع صب، هذا لا ينبغي أبدا. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حق النساء مع الرجال، يخاطب الرجال فيقول إنهن عوام عندكم، النساء كان أسيرات عند إيش الأزواج، لأن الله عز وجل جعل لهم السلطة عليه، فالولد يجب أن يعرف نفسه أنه كالأسير عند أبيه وأمه. ماذا يفعل الأسير مع سيده؟ هل يصيح في وجهه؟ هل يتعالى عليه؟ كل ذلك لا يفعل، يخاف. يجب أن تخاف ربك في معاملتك لأبيك وأمك، فلا تسيء إليهما ولو أساءوا إليك، عليك أن تتحمل، ولكن هذا لا يحملك على أن تخالف الكتاب والسنة. فإذا هناك أمران يجب الفصل بينهما، لا تطع والدك فيما تخالف فيه الكتاب والسنة، ولكن قدم إليهم شيئا تظهر لهم أنك أنت تطبق الكتاب والسنة في الأمور الأخرى التي جاءت في الكتاب والسنة من ذلك. ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما. وبهذا القدر الكفاية، والحمد لله رب العالمين، فإن خير الكلام كلام الله.